بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شوف الخارجي يقفله
بمشيئة الله تبارك وتعالى. سوف نضع كتابين في هذا الدرس. الكتاب الأول مختصر العلو للعلي العظيم للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. والكتاب الثاني هو كتاب فوائد من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الفوائد على شرح الكتاب للعلامة شيخ إسلام العصر عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذان الكتابان زيادة على كتابنا منار السبيل في شرح الدليل للعلامة الفقيه محمد بن سالم ابن ضويان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن سيكون عندنا ثلاثة كتب: كتاب مختصر العلوم للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، كتاب فوائد على الاقتضاء للشيخ العلامة ابن باز، وبعده إن شاء الله هنأخذ فوائد أيضا للشيخ على كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كتاب مختصر العلو للذهبي بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني، تعليقات جيدة وعميقة ومهمة. فيكون معنا إن شاء الله الكتابان مع منار السبيل إن شاء الله. وأما بالنسبة للكتاب هدية الصوفية فالعلامة إن شاء الله نأخذها في وقت لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضريان رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب بيع الأصول والثمار. قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه تناول أرضها إن لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق، ذكره في المبدع، أو جعلها صداقا تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، لأن غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع من أمامها. فإذا باع إنسان أرضا دخل فيها كل ما يلحق بها، يدخل فيها البناء ويدخل فيها الفناء وهو الحوش مثلا الذي يسميه هكذا، ما يكون أمام البيت أو خلف البيت مما يتصل بالبيت ومن هو مصور معها، فيقال بعتك بيتي، يدخل كل هذا فيه، ويدخل فيها أيضا كل ما يتصل بها من عرش وخشب وشبابيك وغير ذلك. ومرجع ذلك حتى يسلم هذا الضابط لنا، مرجع ذلك هو العرف، مرجع ذلك هو العرف، فيدخل في حكم الدار كل ما يشهد له العرف. فلو العرف مثلا شهد بأنه يدخل فيها الآن لمبات الكهرباء وعدادات العداد، عداد الكهرباء وعداد المياه ومواسير المياه. العرف يقول بأن هذا كله يدخل ضمن البيع، فلا يحق لهذا الرجل أن يمنع ذلك ويقول إنما بعتك الدار ولم أبيعك هذه الأشياء. أما مثلا ما يتعلق مثلا بالنجف مراوح، فهذه إن كانت في بعض البلدان تدخل ضمن العرف في البيع فهي تلحق به، وإلا فالأصل أنها لا تلحق بالبيت، الأصل أنها لا تلحق بالبيت. ما يتعلق بالمراوح، بالنجف، بالأشياء الزائدة هذه، الأصل أنها لا تدخل ضمن البيت. أما اللمبات الأساسية، أما أطقم حمامات، أطقم الحمامات الموجودة والأحواض وكذا، كل هذا يدخل في البيت لا شك أنه يدخل في البيت، فيرجع في ذلك إلى العرف. هذا أسلم شيء، ولا ليس هناك ضابط في الشرع سوى ما يتعلق بمسمى الدار، من البقعة، من الجدر، من العرش، من كذا من كذا، هذه الأساسيات. أما ما يزيد على ذلك فهذا يرجع فيه إلى العرف. ومتصلا بها كذلك لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش، لو واحد يزرع شجر بفناء البيت وعرش كذلك، لا كنزا وحجرا مدفونين، لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش قاله في الكافي، يعني لو وضع فيها كنز أو حافر فيها شيئا وقد وضع فيه شيئا يخصه فهذه إيه؟ فهذه له، لأنها ليست متصلة بالدار ولا تدخل ضمن الدار. ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، المنفصل عن الدار لا يدخل، إنما يدخل في بيع الدار ما تعلق بها فقط، أما المنفصل عنها فإنه لا يدخل في هذا البيع. يعني مثلا لو أن رجلا كان قد بنى مثلا سقفا في الشارع أمام بيته حتى لا تدخل الشمس إلى بيته، وسقفه بالساج وكذا أو بالخشب أو إلى آخره، وباعك البيت ثم جاء إلى هذا الشارع وأخذ هذا الغطاء لنفسه، هل يلزم هذا الرجل بأنه لا يأخذ هذا السقف الموجود في الشارع وإنما يتبع البيت؟ نقول هذا لا يتبع البيت إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك أو كان بينهما شرط يتعلق بهذا، أما الأصل فهذا لا يدخل في البيت لأنه خارج البيت. أو كان مثلا عنده سيارة فقام بعمل جراج في الشارع أو تندة ورف من أجل أن يحفظ سيارته من الشمس أو من المطر، فهذا لا يدخل في بيع البيت بل يأخذه معه، إلا أن يكون بينهما شرط أو كان هناك عرف يحتم ذلك. لو كان هناك عرف فالأصل الرجوع إلى العرف. ولهذا نقول يعني هذا الباب يا أخوان فيما يتعلق ببيع الدور وكذا وببيع الأراضي مثلا يرجع في ذلك إلى العرف. طيب إذا ما في عرف فننظر المتصل والمنفصل، المتصل بالبيت الذي لا ينفك عنه والمتصل بالأرض الذي لا ينفك عنه هذا يتبعه، والمنفصل لا يتبعه. الآن مثلا من باع أرضا باع الأرض وباع منافع الأرض من السكك التي حولها ومن الخطوط والترع التي تكون حولها وتروي منها الأرض، ما يقول أنا بعتك الأرض ولم أبيعك الترع، لأن الترع هذه تابعة للأرض تروي منها الأرض. واضح؟ نعم. الإيه؟ إذا كان من دفن الجاهلية فهذا كنز يأخذ حكم الكنز وهو لمن وجده، أما إذا لم يكن من دفن الجاهلية فهو حكم اللقطة، فيقول يا رجل هذا لك، يقول لا مثلا ليس لي هو البائع، فيكون حكم اللقطة، يعرفه سنة، فإذا لم يأتي صاحبها فهي له لمن وجده. يبقى على حسب، إذا كان هذا الكنز من دفن الجاهلية فهذا حكم حكم الكنز، فهو لمن وجده. طيب إذا لم يكن من حكم من كنز الجاهلية، يعني موجود مال أو موجود شيء مثلا قريب، فهذا حكم حكم اللقطة، يسأل صاحب البيت هذا لك أو ليس لك، فإن قال ليس بلي خلاص، فيعرفه سنة ثم بعد ذلك ينتفع به، فحكمه حكم اللقطة. طيب، وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته ولا يدخل ما جرت العادة بتبعيته. إذا هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء ونبع، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، ويدخل فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها، فهو كالبناء. وإذا ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، فله الخيار. يقول ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها، فهو كالبناء، هذه المعادن الموجودة في باطن الأرض فهي تبعة له. يقول وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع، ولم يعلم به بائع فله الخيار، لما روي أن ولد بلال بن حارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، فأخذ وقبله ورد عليهم المعدن، لأنهم أتوا ببينة أن هذا لهم. نعم. وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله في الشرح. طيب، وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل فيها من غراس وبناء، بعتك أرض وفيها زرع فهذه تكون إيه؟ أيضا ما غرس فيها وكذا، فهي تابعة للأرض، ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها. وكذا إذا باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، إذا باع أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، غراس وبناء، شجر موجود أو بناء مثلا بنى بها أسوارا، بنى بها شيئا، بنى بها زرايب، بنى بها شيء من هذه الأشياء، فهي لمن؟ فهي تابعة للأرض. أما بالنسبة للثمرة، إذا كان هناك زرع في الأرض وثمرة، فالثمرة قبل بدو الصلاح هذه للبائع، وبعد البدو هذه قبل البدو هذه المشتري، وبعد البدو هذه البائع، ولكن هذا يأتي في بيع الأشجار والثمار، بيع الأشجار والثمار. أما بالنسبة للزرع فهذا ينظر، لو باع الأرض واشترط زرعها قال هذا الزرع لي فهو الزرع له، أما إذا أراد أن يبيع الزرع دخلت أحكامه بيع الزرع فيها قبل بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح. والله لو باعه الزرع قبل بدو الصلاح من أجل أن يجزه وأن يقطعه وأن يجعله مثلا علفا للبهائم والمواشي فهذا لا إشكال في ذلك، أما إذا باعه بعد بدو الصلاح ينظر في أحكام بائع البيع المعروف. إنما الأصل أن الزرع الموجود فيها إذا كان يوجد زرع فهو لا يتبع الأرض، إنما يتبع البائع، يتبع البائع، لكن إذا كان بينهما عرف مثلا معين أو شرط أو كذا وكذا ما في إشكال. نعم. هو يكون لها أثر في السعر، هيقول لها أثر في إيه؟ في السعر. فلو باع الأرض ما فيها من ثمار ما في مشكلة. ليه؟ لأنها تكون الثمار هنا تبع للأرض، تكون الثمار تبع للأرض. وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، لا ما فيها من زرع، يعني لا إذا باع ما فيها من زرع يبقى إذا باع الأرض وفيها وفي هذه الأرض الزرع والأشياء دي إذن هي تتبعها، إذن هي تتبعها. ليه؟ لأن الزرع اللي فيها تبع للأرض. أما إذا باع الزرع وحده يقول لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض يراد بالنقل أشبه الثمرة المؤبرة. قال في الشرح وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافا. قال إن أطلق البيع فهو البائع، يقول لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير، هذا يكون للبائع. طب لو فيها زرع يحصد مرة بعد مرة، مثلا شيء مثلا زي الباذنجان زي أي شيء زي البرسيم يحصد مرة بعد مرة، فالأول إنما يكون للبائع وبعد ذلك إنما يكون للمشتري، ويبقى البائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة لأن المنفعة مستثناة منه. يبقى هذا يرجع بقى في هذا كله، يا ترى هو قد باع الأرض وما فيها من الزرع أو باع الأرض إيه فقط. ويبقى البائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه، فيكون له. لو اشترط المشتري أنا شاري منك الأرض بما فيها، خلاص تكون له، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته ككثاء وباذنجان فالأصول للمشتري، لأنه يراد البقاء أشبه الشجر. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، يبقى أول حاجة هذه للبائع، بعد ذلك هذه للمشتري، لأن الأصول صارت للمشتري. نعم. وعليه قط والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر، وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعصر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له الحديث المسلمون عند شروطهم. يبقى لو كان فيه بينهما شرط إن هذا لي أو المشتري يقول هذا لي، ده كان بينهما شرط يعمل بالإيه؟ يعمل بالشرط. إنما إذا ما كان شرط هيبقى الزرع للبائع، للبائع إلا أن يشترطه المشتري. فإن كان يجز مرات فالأولى تكون للبائع والتي بعد ذلك تكون للمشتري، لأن الأصول تابعة للأرض. قال فصل في بيع الثمار. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. إذا بيع شجر النخل بعد تشقق الطلع فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، يعني هو للبائع ويترك إلى وقت الأخذ، إلا أن يشترطه المبتاع لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها، إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري، متفق عليه. وهذه صارت قاعدة، يبيع نخلا مثلا أو يبيع شيئا من هذا له ثمرة، هذه الثمرة بدا صلاحها فتكون هذه الثمرة لمن؟ تكون هذه الثمرة لمن؟ للبائع، هذه الثمرة تكون للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع يقول لا أنا اشتريت منك الأرض بما فيها، إذا كان بينهما شرط عمل بالشرط، وإلا فالأصل أنها تكون للبائع. معنى ذلك أنه قبل أن تؤبر فإنها تكون للمشتري، فمن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها هذه الذي باعها، بالمفهوم يكون من باع نخلا قبل أن تؤبر فتكون ثمرتها لمن؟ تكون ثمرتها للمشتري.
والتأبير هو التلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر.
وقال والتأبير وهو التلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح، واختارها الشيخ تقي الدين، يقول أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث. يبقى هنا هل العبرة التشقق ولا التأبير؟ يعني لو تشقق ولم يؤبر، لو تشقق ولم يؤبر، فالبعض يقول إذا تشقق هذا إيه؟ هذا يكون للبائع، هذا يكون للبائع. والبعض يقول لابد من متابعة النص في ظاهره، والنص في ظاهره ما هو؟ التأبير. وهذا القول هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذا إذا بيع شجر وكذلك إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش وتفاح وسفرج ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف، أكمامه جمع كم، كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع. انتبه، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره، أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر، أو خرج من أكمامه فهو للبائع. يبقى كالتأبير تماما، كالتأبير في النخل، إلا أن يشترطه المبتاع، لأن ذلك بمثابة تشقق الطلع في النخل فقيس عليه. تمام. وما بيع قبل ذلك فللمشتري، لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه، فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه الخبر. يعني هذه مسألة، ماذا لو أبر بعد بعض النخل ولم يؤبر الباقي؟ فيدخل في ذلك الايه؟ النص. فما أبر دخل في النص، وهو أنه يكون للبائع، والذي لم يؤبر هذا يكون للمشتري، بخلاف بدو الصلاح. فبدو الصلاح إذا بدأ الصلاح في بعض البستان حكم البستان كله بذلك. معلوم أنه ينهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، حتى يبدو الصلاح. طب لو بدأ الصلاح في بعض البستان دون بعض، فإننا نحكم للجميع ببدو الصلاح، فيجوز البيع هنا إذا بدأ بعض الصلاح، لأننا لو انتظرنا حتى يبدو صلاح الجميع، فحينئذ قد تتأثر بعض الثمار بهذا. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا، يعني إذا باع أرضا دخلت الأشجار تبعا، لا إذا باع شجرا فإن الشجر خارج من الأرض وبالتالي لا تدخل الأرض إيه فيه. فإذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه، لو أنا بعتك شجرا وهذا الشجر باد لا تملك غرس مكانه، لأن الأرض لي أصل، نعم، لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه. يعني لو أنا بعتك شجرا تدخل أنت تراعيه، تنظر ما فيه، تدخل لمصلحة الشجر، نعم. يعني ما يقول لك صاحب الأرض لا تدخل، هذه الأرض لي، طيب الشجر لا يتسنى مراعاته إلا بالدخول. فصل في بيع الثمار بعد بدو صلاحها. قال: ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. كل شيء إخواني كأن
الإسلام ما جاء إلا بباب واحد، يعني كل باب من هذه الأبواب سبحان الله العظيم كأن الإسلام ما جاء إلا بهذا، إلا بهذا الباب، كان ما في الإسلام إلا بيع الأصول والثمار فقط. وهذا لأنه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى محكمة متقنة، فلا يصح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنه يقتضي الفساد. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، إذا بلغ الصلاح جاز البيع، قبل بدو الصلاح ما يجوز. ليه؟ لأن الثمرة لا تأمن العاهة، قد تصاب بعاهة. طيب ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، فإن كان لمالك الأصل صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعه مع أصلها. قال في الشرح وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع، يقول لغير مالك الأصل، فإن كان لمالك الأصل صح لحصول تسليم المشتري على الكمال كبيعه مع أصله، يعني لو كان لمالك الأرض خلاص هي تكون تابعة له، يعني إذا بعت أنا ثمرة لحالها فلا بد من البدو، لكن لو بعت الأرض بما فيها من الثمرة فهذه تكون إيه؟ فهذه تكون تابعة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، أيضا لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم المشتري على الكمال، فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العهد قبل الأخذ، إنما إذا كان سيأخذ هذا ليجزه فورا فلا إشكال في ذلك، يجعله علفا للبهائم يجز مباشرة فما في إشكال. ليه؟ لأن النهي أصلا من أجل الثمرة، لأن النهي من أجل الثمرة، فإذا كنت أنت ستجزه الآن فلا إشكال في ذلك يخشى. نعم. وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالبت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية بيأكلها رطبا فأثمرت أو فأثمرت بطل البيع، إن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح يبقى نقول هذا بطل البيع، بطل البيع لأننا بعناه لك لكي تقطعه، فإن تركته بطل البيع. وفي صورة صارت طريقة الآن في مجتمعنا الآن في مسألة مثلا بيع الذرة، بيع الذرة، فالذرة تخرج حبة الحبة فيه في كوزة، الأصل أنها لا تباع حتى يبدو الصلاح، حتى يبدو الصلاح. الآن بعض الناس يأخذ هذا الذرة مع ظهور الثمرة في أولها لم يبدو صلاحها، لكن من أجل إيه؟ من أجل أن يجزها ثم يقوم بدرسها وكذا وليكون علفا للبهائم، فنقول لا بأس. طيب لو واحد اشترى ليجعلها علفا للبهائم ثم تركها، نقول إذن البيع باطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح. نعم. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها، صلاح بعض الثمرة صلاح للجميع. نعم.
ايه ما خلاص ما انا فاهم. نعم نعم. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، كما قلنا لو عندي شجرة وفيها ثمار، ثمار بدو صلاح بعض الثمار بدو لصلاحها كلها. وصلاح وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، يعني مثلا عندي البستان هذا فيه برتقال وفيه موز وفيه كذا، صلاح بدو صلاحي البرتقال بدو صلاح للجنس كله، لكل شجر البرتقال، فيحكم لجميع الشجر بالبرتقال بالصلاح. وبدو صلاح بعض الشجرة صلاح لكل الشجرة لجميع نوعها الذي بالبستان. فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وماذا هو؟ قال تحمار أو تصفار، أخرجه. والعنب صلاحه أن يتموه بالماء الحلو، بحديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمس. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، بدو الصلاح أن تطيب للإيه؟ للأكل ويظهر النضج. مثلا البرتقال، مثل البرتقال مثلا في البرتقال الأخضر، هذا يباع؟ نعم يباع لأنه يؤكل أخضر، لأن النظر إلى مداخل الإيه؟ القشر يصلح للأكل؟ إيه نعم صالح يصلح للأكل، بل بعض الناس قد يشتهي ذلك أفضل من غيره. نعم يعني ساعات هو غير اي نعم، لكن هو يطيب بهذه المادة، هو يطيب يعني هو بوضع هذه المادة فهو يطيب، لكن يبقى بقى انه هل هذا مضر غير مضر، دي مسألة اخرى. وما يظهر فما بعد فم كالقفاء والخيار ان يؤكل عادة كالثمر، وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يستحل أحدكم مال أخيه، قال ما لم يتبع مع أصلها، ما لم تبع مع أصلها، إذا بيعت مع الأصل خلاص فهي المشتري، فمن ضمان المشتري، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، يعني فرضنا هو المفترض يحصد اليوم ها؟ فأخر الحصاد فترة حتى تلفت، فنقول هي على المشتري وليست على البائع، لكن لو تلفت الثمرة قبل أن يأخذها فيعود الرجل بالمال على صاحب الإيه؟ الأرض، قال صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه. طيب نقف عند السلم.